بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام يقع في النهج السابع الذي يجب فيه الصمت، وهو ما عبر عنه الفلمات بما يغضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله. فعن هذا التعبير تعبير لعلمائنا المتأخرين، وأما علمائنا المتقدمون فيعبرون عن هذا النور السابع بأرباح المكاتب من الصناعات والزراعات والتجارات وأمثالها. وهذا الاختلاف في التعبير يكشف عن وجود اختلاف في المباني كما تذكر إن شاء الله تعالى. الكلام في هذا من هذه المسألة وقع في ثلاثة أمور أو أربعة أمور مهمة كما هو مذكور أيضا في الكتب. الأمر الأول في أصل وجود الخمس في هذا المورد، وما هو الدليل على وجود الخمس في هذا المورد السابع. الأمر الثاني في الموضوع بعد القرار عن الوجوب عن أصل الوجوب، ما هو موضوع هذا الوجوب؟ لأنه هناك احتمالات في المقام. الاحتمال الأول أن يكون الموضوع هو مطلق ما يصل إلى الإنسان ويدخل في ملكه، سواء كان يطلب إليه عن طريق الاكتفاء وهو الذي يسمى بأرباح المكاسب، أو كان يصوله إليه لا عن طريق الاكتساب، سواء كان وصوله إليه يتوقف على قبوله كما هو الحال في الهدى وأمثال الهدى، أو كان وصوله إليه لا يتوقف حتى على قبوله، لا يتوقف على أي فعل اختياري يذكرني، بل هو يدخل في ملكه قهران كما هو الحال في الميراث. وهذا وصول المال الى الانسان ودخوله في ملك الانسان مره يكون عن طريق الاكتساب واخرى لا يكون عن طريق الاكتساب، وما لا يكون عن طريق الاكتساب تاره يتوقف على صدور فعل اختياري من الانسان نفسه كالقبول في باب السنة في باب الهدى ونحوها. إذا لم يقبل لا يملك، إذا لا يقبل لا يملك. وأخرى حتى على هذا بل يكون دخوله في الملك تحريريا كما في الميراث. الاهتمام الأول في موضوع الخمس مرات من ذاك اللي بحث بعدين ونشير إليه. الاهتمام الأول في موضوع الخمس المقام هو أن يكون الخمس موضوع هو مطلق ما يصل إلى الإنسان، مطلق ما يصل إلى الإنسان، كل ما يدخل في ملك الإنسان ويعبر عن مؤنته ومؤنة عياله، هذا يجب فيه شنو؟ الكون، سواء كان من أرباح المكاسب، كان هدية أو كان ميراث، هذا احتمال. احتمال آخر لا نقيده، بما إذا كان شنو؟ بما إذا كان يتوقف على أن يلزم منه فعل، لأنه يدخل في ملكه بالقوة بالقهر وبلا اختيار، فيشمل حينئذ أرباح المكاسب ويشمل مثل الشمل الهدية، لأن دخول الهدية في ملك الإنسان يتوقف على ماذا؟ على قبوله. فإذا أثبت أنه هذا يكون داخلا في المقام فيخرج الميراث. هذا الاحتمال الثاني. احتمال الثالث ان يكون الموضوع هو فقود ما يدخل في ملك الانسان عن طريق الاكتساب، عن طريق الاكتساب. وهذا هو اخر مكاسب، هناك اخر مثل الاكتساب. هذا الامر الثاني في تحديد موضوعي في هذا الوجود بعد القرار عن اصل وجود الخمس في المقام. الامر الثالث الذي يجب بحثه هو في تحليل الخمس للشيعة، ونتعرف في هذا الأمر الثالث إلى أخبار التحليل وهذا الى مقابل اخيار التحليل وانه هل تكون معارضا لادله وجود الخمس او لا تكون معارضا لادله وجود الخمس. هذا الامر الثالث. الامر الرابع والاخير الذي يجب التعرض اليه هو مساله استثناء المؤمن، وانه ما هو المراد بالمؤمن التي لا بد من استثنائها في هذا القلب. من هذه الامور الاربعه نتكلم عنها تباعا. اما الامر الاول كلامنا فعلا في الامر الاول، يعني في الدليل على وجود الخمس في المقام، في اصل وجود الخمس ما هو الدليل على. طبعا عندما نتكلم في هذا الامر المقصود هو اثبات الوجود شريط الجمله، لا فقط النظر امامنا عن التفاصيل في تداخل من ينكر وجود الخمس في هذا القسم. هذا القسم السابع، ما هو الدليل على وجود الخمس في الجمله في هذا القسم؟ أنا أعرف أنه لا علاقة بين الإمامية، لا علاقة معتمن به بين الإمامية في وجود الخمس في هذا القوس. يمكن عبارة ثلاثة من علمائنا المحققين ويشهد ذلك أن القضية متفق عليها. في المدارس يقول وهو الوجود مقطوع به في كلام اكثر الاصحاب، بل ادعى عليهم علامه في التذكره والمنتهى الاجماع وتواتر الاخبار. صاحب المسند يقول هو المشهور بين الاصحاب، يعني الوجوب، وعن الخلاف والانتصار والتبيان بأن شرطوتي الثالثة ونجمع البيان للقدرة عليه والعمية والمنتهى والتذكرة والشهيد عن هؤلاء كلهم الإجماع عليه، يعني على الوجود في هذا الفصل، بل الظاهر إجماعيته في الجملة، إجماعيته في الجملة. الشرطة على الجواب يقول وهو الذي استقر عليه المذهب والعمل في زماننا، في زماننا هذا، بل وغيره من الأزمنة السابقة التي يمكن دعوى اتصالها بزمان أهل الأصمع عليهم السلام. من هنا يقال المسألة إن لم تكن إجماعية بمعنى الكلمة، فلا أقل من أن الشهرة منعقد على ذلك بلا اشكال. نعم نقل الخلاف عن ابن الزناد وابن ابي عقيل، لكن كلامهما المنقول، كلامهما المنقول عنهما ليس صريحا في المخالفات في اصل الوجوب كما ذكر ذلك اكثر من واحد من المحققين المتتبعين لكلمات العلماء. فاحتمال ان مخالفتهما مو في اصل الوجوب، بل يعترفان في اصل الوجوب، وانما يدعيان ماذا؟ اسقاطه والعفو عنه تمسكا باخبار تحليل العافيه. ليست مخالفتهما في اصل الوجوب، لا هما فارغان عن اصل الوجوب، وانما يدعيان ماذا؟ يدعيان العفو والتحليل. من الواضح ان العفو والتحليل فرع الاعتراف بماذا؟ باسم الوجوب. فاذا هما ليسا مخالفان في اصل الوجوب. على كل حال يمكن الاستدلال او يستدل على وجود الخمس في المقام في الجمله بعده ادله. الدليل الاول الذي نتكلم فيه فعلا هو الايه الشريفه. الدليل الأول هو الآية الشريفة، وهي قوله تعالى يعلم أنها ولمسك شيئا فإن لله خمسه ويقصر إلى آخر الآية. هذا هو الدليل الأول الذي استدل به على وجود الخمس في المقام. طبعا هذا الاستدلال مبني كما هو واضح على عموم الآية وشمولها لمحل كلام أي عدم اختطافها برمائم حارب. أمرنا على هذا وإلا باطلنا بأن الآن مختص برمائم الحرب لا يصح الاستدلال بها في المقام. هذه الآية واختطاف برمائم الحرب أو عدم اختطافها تقدم الكلام عنه مفصلا سابقا، ولا أعتقد أننا بحاجة إلى إعادة. ذكرنا هناك في محله في بداية عندما قرأنا في كتاب الخمس في بداياته تعرضنا إلى الآية وذكرنا أن هناك طريقين، أن هناك طريقين لإثبات عموم الآية، يعني عدم اختطافها بغنائم الحرب. الطريق الأول هو استظهار ذلك من نفس الآية بقطع النظر عن أي شيء خارج عنها، أن نستظهر ذلك من نفس الآية. وهذا هو الذي تقدم سابقا وقلنا أنه لا حاجة إلى إعادته. نحن استظهرنا استقربنا أن لم تلق الآية مطلقة وباطلتنا وهي ذلك أيضنا ذلك الكلمات اللغويين ودفعنا الإختلالات الواردة في بحث مفصل تقدم سابقا. هذا الطريق الأول لإثبات عموم وإطلاق الآية وشمولها لمحل كلام. الطريق الثاني لإثبات عموم الآية هو الاستعانة بالروايات الواردة في مقام تفسير الروايات التي تستشهد بالآيات وتدل على وجود الخمس في موارد لا تدخل في غنائم الحرب. فقعدنا مجموعة من الروايات تدل على وجود الخمس في موارد غير غنائم الحرب وتستشهد بماذا؟ بالآية الشريفة. مما يفهم من ذلك ماذا؟ أن الآية عامة ومطلقة وشاملة لمن؟ لغير غنائم الحرب، لغير غنائم الحرب. هذه الروايات هي عبارة عن عدة روايات، نقرأ الروايات، لكن أهم هذه الروايات هي صحيحة علي بن مهديار. هذه الصحيحات أيضا ذكرناها سابقا، لكن أجلنا الكلام في تفاصيلها إلى وقت آخر، والآن حل موعد الوفاء لذلك. الآن نتكلم عن هذه الصحيحات. فتهم هذا الكلام من الكلام السابق يكون الموضوع كاملا، يعني الاستدلال بالآية بكل الطريقين يكون كلاما كاملا بغني ما نذكره الآن إلى ما ذكرناه سابقا. الروايات التي يمكن أن تجعل دليل، يعني يستعان بها على تفسير الآية، يستعان بها لإثبات أن الآية عامة وشاملة وغير مختصة بغنائم الحرب. الروايات عديدة، لكن معظم هذه الروايات غير تامة سندا، غير تامة سندا. العمدة منها هي كما قلنا صحيحة علي بن مهديار. من هذه الروايات رواية حكيم مؤذن بني عبد المروية في الباب الرابع من أبواب ما يجد فيه القول. الحديث الثاني الرواية، على كل حال هذه الرواية
and there's fear and wrong in him. You are the wrong way. Hadith Yadim Mera Hadith. باب الأول من أبواب ما يوجد في الخمس الحديث الثالث ومحمد بن الحسن الصفار في بطائر الدرجات عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر قال قرأت عليه آية الخمس فقال ما كان لله فهو لرسوله وما كان لرسوله فهو لنا ثم قال والله لقد يسر الله على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم جعلوا لربهم واحدا وأكلوا أربع حلاق ثم قال هذا من حديثنا صعب مستصعب لا يعمل به ولا يقدر عليه إلا ممتحن قلبه بالإيمان رواية واضحة أنها ناظرة إلى غيري غنائمي شنو حرف واضح لكن تبشر بالآية الشريفة قرأت عليه آية هم تذكر الآية لكن رواية سندن يحكم بشلا طريقها الطريق الأول اللي قرأنا محمد بن حسن الكفار عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر قال قرأت عليه يعني احتمال كبير أن لا يكون المقصود بموسى بن جعفر هو الإمام عليه السلام وإنما هو شخص آخر غير الإمام عليه السلام يعني هذا هو المناهج المتفق الصفار الأول عن الإمام موسى بن جعفر بواسطة سنة واحدة وهو عمران بن موسى عن موسى بن جعفر ليس المقصود بموسى بن جعفر ظاهرا هو الإمام عليه السلام بحسب الطبقة ويريد ذلك الطريق الثاني الذي سنقرأه سنجد أن بين الصفار وبين الإمام عليه السلام وقارب عديدة هذا يريد هذا مراعنا لأن أصلا موسى بن جعفر إذا ورد في هذا الآية في مثل ذلك احتمال كبير أن المراد به موسى بن جعفر البغدادي بقرينة رواية المراعنا بموسى عن لأن موسى بن جعفر البغدادي المجهول الذي لم يثبت وفاته يروي عنه كثيرا من عمران بن موسى وبهذه القرينة أيضا يكون هناك احتمال أن المراد بموسى بن جعفر في المقام هو موسى بن جعفر البغدادي المجهول فالرواية تسقط نبل بها على هذا الأساس لرغم أن نفس عمران بن موسى الذي يروي عنه صاحب بطائر الدرجات الصفار هو مردد بين السفك وغيره مردد بين الأشعري غير الموفق وبين الزيتون الثقات هناك شطار كل منهما موسى بن جعفر الزيتوني ثقة والأشعري غير موثق هذا أيضا يضعف هذا والآن هناك من ذهب إلى اتحادهما أن موسى بن جعفر الزيتوني هو نفس موسى بن جعفر منه الأشعري فيكون التوفيق لهذا الشخص الواحد وهذا يكفي لكن الاتحاد ليس واضحا على كل حال هذا الطريق ساق السند لما قلناه نلاحظ هذا الطريق الاول الطريق الثاني هكذا يذكره كان ابي محمد عن عمران بن موسى بن جعفر عن علي بن اصباغ عن محمد بن الفضيل عن ابي حمزه عن ابي جعفر عليه السلام هذا الطريق الثاني هذا الطريق الثاني ضعفه من جهة عمران بن موسى المردد كما قلنا من جهة مجهولية أبي محمد الذي يروي عنه الصفار مباشرة فإنه مجهول لا يعرف من هو المراد ومن هو المراد بأبي محمد في مثل هذا الجنب. فالرواية جنبا لا يمكن التعويل عليها، لكنها لا تصلح إلا للتأييد بلا إشكال. فالرواية الأخرى هي عبارة عن ما ذكره في الفقه الرابع، هذا ما موجود في الوسائل، موجود في مستدرك الوسائل في الباب السادس من ابواب ما يجي فيه الخمس، الحديث الاول ينقله عن الفقه الرضوي. وقال عز وجل: واعلموا ان ما غنمتم من شيء الى اخره، فتطول علينا بذلك امتنانا منه ورحمه، اذا كان المالك للنفوس والاموال وسائر الاشياء الملك الحقيقي، وكل ما في عيد الناس عواري، وانهم مالكون مجازا لا حقيقه له، وكل ما اعتاده الناس فهو غنيمه، لا فرق بين الكنوز والمعادن والغوص وما للفيء الذي لم يختلف فيه، وهو ما ادعي فيه الرخصه، وهو ربح التجاره وغله الصنيعه وسارق لا الروايه، واضح انها تتحدث عن غير غنائم الشنو الحرب، وهذا وبعض من الرواية أنها واردة في المقام الكثير آية، مما يقتضي الانتباه بأن الآية شاملة وغير مختصة بغنائم الحرب، لكنه رواية لا تعلمون تقرر محل كلام كبير فيما بينهم، ولم تثبت يعني لم يثبت أن هذا الكتاب هو لأي شخص، لم تثبت لا يمكن التعويل عليه، وهذا هو الرأي السائد عندهم بالنسبة إلى هذا الكتاب. حتى رواية هذا معظم بني عبد ما جوتها هي من هذا القبيل، ومشكلتها أنها أيضا ضعيفة السند، إذا تراجعوها بعدين أيضا هي ضعيفة السند، فأن دلالة على عموم الآية، شمول الآية بمحل الكلام واضحة، لكنها غير تامة نجان باعتبار أن هذا الراوي المباشر وهو حكيم مؤذن بني عبد أو مؤذن بني عيسى على اختلاف النساء، هذا رجل مجهول مضاف إلى وجود محمد بن سنان في السند نفسه، ومحمد بن سنان معروف في الكلام الخطير محمد بن سنان. هذه هي الروايات التي يستشهد بها على عموم الآية. احنا لم ننسى موضوع كلامنا فعلا في ماذا؟ في الدليل الأول على وجود الخمس في محل الكلام في المورد السابع، شنو هو الدليل الأول؟ الآية الشريفة. لكن إثبات عموم الآية وشمول أي مقام له طريقان: أن نستدل بالآية بقطع النظر عن أي شيء آخر، وأن نستعين الطريق الثاني بالروايات، الروايات تبني وتبين أن هذه الروايات تامة ندم فلا يصح التعويل عليها لإثبات عموم الآية. العمدة كما قلنا هي عبارة عن صحيحة علي بن نهيار، هذه الصحيحة الشريفة الطويلة التي ذكر فيها عدة مطالب، والتي صارت مثال للخلاف فيما بين الفقهاء، هذه الصحيحة جعلت من الأدلة التي أو من الشواهد على عموم الآية وشمولها لمحل الكلام. ظاهر أننا نحتاج إلى أن نقرأ هذه الرواية لأن فيها كلام كثير وطويل. الرواية مروية في الباب الثامن، الحديث الخامس، الثامن يعني الخامن من أبواب ما يجب فيه الخمس. الرواية يرويها الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد جميعا. أحمد بن محمد وإن كان مردد، لكن عندما يقرأ بواب العرب لعبد الله بن محمد وراجلي احمد بن محمد بن عيسى هذا قدر معروف. لعبد الله بن محمد اللي يقرن به هو اخوه معروف ببنان معروف ببنان عبد الله بن محمد بن عيسى اخ احمد بن محمد بن عيسى زمان لم تثبت وثاقته لكن احمد بن محمد بن عيسى لا كانت وثاقته. انا احمد بن محمد وعبد الله بن محمد جميعا عن علي بن نجيار بن نجيار من الثقات الذين لا شك في وثاقتهم. فقال من ابي جعفر عليه السلام المراد بابي جعفر عليه السلام في هذه الروايه والروايه المشابهه منها هو الامام الجواد صلوات الله وسلامه عليه. قال فقال من ابي جعفر عن الامام الجواد وقرأت أنا كتابه في طريق مكة. هذا الراوي هو أحمد بن محمد بن عيسى أخبرني بن نجيار يقول أنا قرأت هذا الكتاب في طريق مكة. الظاهر أن الكتاب مرسل إلى علي بن نجيار هو الذي سأل الإمام ومن يروي عن علي بن نجيار يقول أنا قرأت هذا الكتاب وأنا في طريق مكة. قال كتب إليه أبو جعفر عليه السلام وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة. قال أي الإمام عليه السلام أن الذي أوجدت في سنة هذه رواه مهم في اللحظة أن الذي أوجدت في سنة هذه وهذه سنة 2020 سنة 2020 اللي هي قام وفاة الإمام عليه السلام عليه السلام وهذه سنة 2200 فقط بمعنى من المعاني أكره تفسير المعنى كله خوفا من الانتشار وسأفسر لك بعضه مو كله أفسر لك بعضه إن شاء الله. إن مواريه أسأل الله صلاحهم أخذ بعضهم تأثروا فيما يجب عليهم فعلمت ذلك فأحببت أن أطهرهم وأزكيهم بما فعلت في عامي هذا من أمر الخمس وأرى أنه تطهير الأصحاب وتزكيتهم بما فعلت في عامي هذا من امر الخلق. قال الله تعالى خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم الى اخر الايه. فلم يعلموا ان الله هو يقبل التوبه عن عباده وياخذ الصدقات وان الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين فتردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. ولم اوجد ذلك عليهم في كل عام هذا الذي اوجدته عليهم من الخمس لم اوجد لا اوجده عليهم في كل عام ولا حرم عليهم الا الزكاه التي فرض الله عليهم وانما اوجدت عليهم الخمس في سنة هذه جاءوا سنة 220 وإنما وجدت عليهم الخمسة في سنة هذه في الذهب والفضة التي حال عليها الحاول عليهم الحاول فقط. وجدت عليهم الخمس في الذهب والفضة التي حال عليهم الحاول ولم أوجد ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ما هو بغيره في كل هذا في عام ذاك ولا ربيعة أيضا لا لم يوجد عليهم في الحم إلا ربيعة سأفسر لك أمرها يأتي في ليلة يفسر ما هو مراده من الضعف ما سنقرأ إلا ضيعة وتشكر لك أمرها تخفيفا مني عن موالية هذا بمثابة العلة لما تقدم. لماذا فعل ذلك؟
تخفيفا مني عن مواليا ومن مني عليهم لما يختار السلطان من أموالهم ولما ينوبهم في ذاتهم. كأن هذا تقريبا المقطع الأول نقدر نعتبره من الرواية. يبدأ المقطع الثاني قال فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام. أما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام. قال الله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله ومشروه إلى آخر الآية. والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها والجائزة من الإنسان بالإنسان التي لها خطر. والميراث الذي لا يكتسب من غير يد ولا عدل ومثل حبيب مختلف فيؤخذ ماله مفكر بالناقضي ومثل مال يؤخذ لا يعرف له صاحب. وما قهر الأموالية من أموال القرنية قرنية في أطرافه في أطراف إيران في أطراف خراسان يقولون بالتناسق بعض القرن وأكبر بعض القرن أتباع. وما قهر الأموالية من أموال القرنية الفتاة فقد علمت أن أموالا عظاما صارت إلى قوم من موالية فمن كان عنده شيء من ذلك فليوصله إلى وكيله ومن كان نائيا بعيد الشقاء فليتعمد لإيصاله ولو بعد حين فإن نية المرء خيرا من عمله. هذا تقريبا نقدر نقول المقطع الثاني من الرواية انتهى لدى المقطع الثالث اللي هو لواحد من الضياع سأبينه سوف أشرحه لك. هذا المقطع الثالث قال فإن الذي أوجب من الضياع والغلات في كل عام فهو نصف السد من خمس فهو نصف السد ممن كانت ضيعته تقوم بمؤنته ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤنته ما تشوف في المؤنتين فليس عليه نفس تسكن ولا غير ذلك. انتهت الرواية الشريفة. هذه هي الرواية استشهاد الرواية ضمن كيفية استشهاد الرواية. الرواية تقول في المقطع الثاني كأن الفوائد في الوقت وصلى الله على رسول الله.